راديو النجاح.
مستمعينا عبر أثير راديو النجاح، أرحب بكم بحلقة جديدة من مجلتكم الأسبوعية النجاح بلاس، مواضيع متعددة نسلط الضوء عليها. أهلا بكم. وفي عناوين اليوم: تتشابه في غاياتها الصحافة والأدب، حرب الأمعاء الخاوية احتجاجا على الاعتقال التعسفي، يوم عرفة عبادة واستعداد للفرحة، قيود المجتمع في أغاني مسار إجباري ضمن موسيقى بلاس، الكثير من التفاصيل. معي أنا أسماء فرج الله. الأدب قديم قدم الإنسان، فماذا عن الصحافة؟ بعض المؤرخين الغربيين يطلقون على الصحافة اسم ثاني أقدم مهنة في التاريخ، والبعض الآخر يجزم بأنها أول وأقدم مهنة عرفها الجنس البشري، ولكن كلا الأمرين لا إثبات عليهما. لنتجاوز مستمعينا هذه المسألة وصولا للرسالة التي يحملها كلا منهما، فهناك قضايا يمتاز بها الأدباء يحملون لواءها كما هي الصحافة، ولكن يختلفون في طريقة الطرح. القضية الفلسطينية، الاعتقال التعسفي، الحروب، النزاعات الطائفية، البدون وغيرها من القضايا التي تبنتها كل من الصحافة والأدب. فئران أمي حصة، والتي تناولت الأحداث التي مرت بها الكويت عام 1979، إلى جانب تناول المسألة الطائفية والتي تعتبر قضية شائكة لازالت موجودة للآن. في هذا العمل الأدبي كان هناك محاولة لقراءة المستقبل بناء على ما مرت وتمر به المنطقة العربية ككل، وصولا إلى المستقبل الذي ليس ببعيد كما جاء في الرواية.
أكثر من 100,000 شخص يعيشون بلا حقوق مدنية ولا يعرف لهم جنسية.
كان هذا من الأعمال الصحفية التي تحدثت عن البدون بنقلها للمطالبات والحقوق التي تفتقدها هذه الفئة، كما أنها تتحدث عن الإحصائيات كغيرها من القصص والتحقيقات الصحفية. لقضية البدون حظ وفير كذلك في الأعمال الأدبية، والتي تناولها الكاتب الكويتي الراحل إسماعيل فهد إسماعيل، كما وكان العمل الأخير للكاتب سعود السنعوسي لنفس القضية.
We achieved proving that this nation is going to continue fighting till victory. We achieved that our people could never be defeated. We achieved teaching every single person in this world that we are a small, brave nation who are going to fight to the last drop of blood to put justice for ourselves after the world failed in giving it to us. This is what we achieved.
أما القضية الفلسطينية فكان لها نصيب كبير من الأدب والصحافة. الأديب والصحفي غسان كنفاني، الذي جمع بين المجالين، يعتبر أحد أشهر الكتاب والصحفيين العرب في القرن العشرين، فقد كانت أعماله الأدبية من روايات وقصص قصيرة متجذرة في عمق الثقافة العربية والفلسطينية.
مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعادي وسورها، فقلت لنفسي ربما هي نعمة، فماذا ترى في القدس حين تزورها؟ ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت.
تميم البرغوثي شاعر فلسطيني وأستاذ للعلوم السياسية. نشأ تميم في أسرة تهتم بالأدب العربي، فوالده الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي ووالدته الروائية المصرية رضوى عاشور. والآن مستمعينا، نشارك معكم آراء البعض حول الطريقة التي امتاز بها كل من الصحافة والأدب بوجهة نظرهم كمتلقين، وأيهما كان الأقرب لهم.
فيما يخص الصحافة أشبهها كثيرا بالعلم، فهي تعطينا معلومات خام وموضوعية،
بينما الأدب أشبهه بالشعر، حيث أن المؤلف يضع ويرسم فيه مشهد كما رأاه فنشعر بالمشهد أكثر، حيث أن مساحة الخيال أوسع جدا من مساحة العين. كمثال، لو صورت لنا الصحافة القمر سنصوره كجرم يستمد نوره من الشمس، بينما الأدب بالفتن فيه اقتباس بتحدث عن القمر بحكي ماذا بمقدوري أن أعطيك غير السماء. أذكر أن الشعراء نادوا القمر بألف اسم: ندالية، عين الله، بالون الفضة، عملة العسل، امرأة، نقطة من هواء. ولكن القمر في السماء مجرد قمر لا ينضب معينه، عجائبي مثلك تماما. لذلك أنا بميل إلى الأدب أكثر من الصحافة، لأنه مجال الأدب أوسع ولا منتهي، وبهمني فيه جدا الجانب الشعوري اللي بلمس داخلي بشكل عام.
حقيقة في هذا السؤال المهم جدا، ظلت العلاقة بين الصحافة والأدب مثار نقاشات بين الذين ارتادوا المجالين، أو من كانت بداياتهم الأدبية من روائيين وشعراء من خلال العمل في الصحافة. وقد أخذت تلك النقاشات أيضا بمعنى شكلت تساؤلات مثل: هل تخدم الصحافة الأدب أم العكس؟ وأيهما أيضا يرفض الآخر؟ والواقع أن هناك الكثير من التشابه والتداخل حقيقة أستاذ أسامة بين المجالين، الأمر الذي بصراحة دفع الكثير من الأدباء إلى اختيار مهنة الصحافة، وأعتقد أنا واحد منهم، بل إن بعض الروائيين والمبدعين في مجال القصة والسرد تشكلت موهبتهم أيضا من خلال الصحافة، من خلال العمل في الصحافة. أنا أميل حقيقة للهاجس الثقافي في قضية التنوير، مؤمن تماما أن الثقافة تستطيع أن توصل الرسالة بطريقة أفضل، لأن الصحافة اليوم تنوعت، أصبحت الصحافة حقيقة يشوبها كثير من علامات الاستفهام في ظل هذا التطور، في ظل هذا الانفتاح الواضح على قنوات التواصل الاجتماعي التي ليس لها هناك بعض الضوابط مثل الأدب والرواية وإلى آخره.
برأيي الشخصي الصحافي والأدب بيخدموا بعض، فممكن للصحافي ترفع من الأدب والأديب، وممكن للأدب أنه يرفع من قدر الصحافي ودورها. لهيك لازم دائما يكون في باب حوار مفتوح بين الأديب والصحفي. لكن أنا بفضل الأدب أكتر، لأنه بحس بيمنح المتعة العقلية متركزة بالأفكار الثقافية العميقة لأدبائنا يلي بنحبهم وبنفضل إننا نقرأ لهم، يلي برأيي برضه هي المكان الوحيد يلي ممكن غريبين يلتقوا بمكان واحد ويتفقوا على فكر واحد.
إما نصر أو استشهاد وانتصار، شعار معركة الأمعاء الخاوية. يقابل المعتقلون في سجون الاحتلال التعذيب النفسي والجسدي بالإضراب عن الطعام، إذ تعتبر الوسيلة الوحيدة لمقاومة الاستبداد والقهر الذي يتعرضون له من العزل الانفرادي لفترات طويلة والتفتيش العار المهين، الحرمان من النوم والضرب المبرح. هذا الجزء أصبح ثابتاً من حياة المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون، الذي يحمل تاريخاً طويلاً كشكل من أشكال المقاومة للاحتجاج السياسي وللفت النظر لمعاناتهم أو لتحدي سجانهم، في حين يعتمد نجاح الإضراب على الصبر والإرادة.
وهذا نصر للشعب الفلسطيني ولجميع العالم، مش لغدام فار بس. وانا الحمد لله الحين عند اهلي وناس، انا الحين في مستشفى الاستشاري، المستشفى الفلسطيني، انا بالحمد لله رب العالمين مبسوط، اكيد اني مبسوط، وراح تكمل يعني مش راح تكمل فرحتي الا بتحرير جميع الاسرى، الاسرى الشرفاء العظماء، وخاصة الأسر الإداريين اللي أنا كان الحكم الجائر بحكم الاحتلال.
مع هذا النصر للإضراب عن الطعام تكمن مشاكل صحية تواجه منفذه إلى حين تحقيق مطالبه ونيل حريته، فما هي الطريقة الأمثل التي يجب اتباعها أثناء فك الإضراب؟ هذا ما تحدثنا عنه أخصائية التغذية المهندسة فرح خالد.
أول إشي رح نحكي عن ما هو إضراب عن الطعام. هو وسيلة للنضال السلمي اللاعنفي المتمثلة في الامتناع طوعاً عن تناول الغذاء، تعبيراً عن رفض الوضع الراهن والهادفة إلى استنهاض ضمير العامة مما يجري. كما يشكل إضراب عن الطعام أداة ضاغطة على صناع القرار. طيب ماذا يحدث في جسم المضرب عن الطعام عند الامتناع قطعاً عن تناول الطعام؟ فإن الجسم لا يحصل على البروتين والدهون والكارب، لذلك يبدأ الجسم بهضم مخزون الاحتياطي من السكر والأحماض الدهنية وأجسام الكيتون، ولكن بعض الأنسجة تعمل فقط بالجلوكوز. فعشان هيك بعض المضربين عن الطعام بيظلهم عايشين على مي وسكر فترة طويلة عشان الجسم ما يتعب وينهار بسرعة. طيب ماذا يحدث بعد الإضراب؟ يعني انتهت الإضراب، إيش رح نعمل؟ لازم الأكل ما برجع بسرعة، لازم إيش شوي شوي. أول إشي منبلش بسوائل أول فترة. ليش؟ لأنه الجسم إذا دخلنا أشياء صلبة عليه حيكون صعب استقبال الجسم، ممكن يصير عندنا شوك للجسم أو صدمة، فبالتالي إحنا رح ندخل أول شيء سوائل، بعدها بشوي بنصير ندخل أشياء لينة أكتر، بعدها بشوي لينة بدرجة الأرز أو مفتفت كالأرز، بعدين شوي شيء بنصير ندخل الأطعمة الصلبة. عانكم الله، عانكم الله، قلوبنا معكم. و فكرة الإضراب عن الطعام لحالها كتير صعبة. ما بعد الإضراب لازم يكون في خطة غذائية تدريجية عشان نرجع نأكل شوي شوي. وشكرا.
تغيب جائحة كورونا أعداداً وفيرة من الحجاج في أعظم الأيام لدى المسلمين، يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، اليوم المشهود يوم عرفة. هذه التسميات تجمع عظم هذا اليوم والفضل الذي يعود به على المسلمين من العمل الصالح والدعاء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذن لنتعرف أكثر على ما يحمله هذا اليوم من فضل وحكمة في تقرير سعد جردات.
العشر الأوائل من ذي الحجة، وبخاصة يوم عرفة أو عرفات للحجاج، والذي يصادف التاسع من ذي الحجة حسب التقويم الهجري، ويعود سبب تسمية هذا اليوم بعرفة نسبة إلى الوقوف على جبل عرفة أو عرفات في التاسع من شهر ذي الحجة. تاريخيا لم يكن هناك رواية واحدة أو صريحة عن سبب تسمية عرفات بهذا الاسم، فقد قيل بأنها سميت بذلك لأن آدم عرف حواء فيها، وقيل لأن جبريل عرف إبراهيم فيها المناسك، وقيل لتعارف الناس فيها، وقيل بأن الكلمة مأخوذة من العرف وهو الطيب كونها مقدسة، إلى أن الروايتين الأكثر تأكيداً هما أن أبو البشر آدم التقى مع حواء وتعرفا بعد خروجهما من الجنة في هذا المكان، ولهذا سمي بعرفة، والثانية أن جبريل طاف بالنبي إبراهيم فكان يريه مشاهد ومناسك الحج فيقول له: أعرفت أعرفت، فيقول إبراهيم: عرفت عرفت، ولهذا سميت عرفة. لكن يتساءل البعض لماذا يسلط الضوء على يوم عرفة دونا عن باقي أيام الشهر؟ يأتي الجواب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. ولذلك لابد من استغلال هذا اليوم المبارك بكثرة الدعاء والتهليل والأعمال الصالحة. وكل عام وأنتم والأمتين العربية والإسلامية بألف خير، وعسى أن يعيده علينا جميعا بحال أفضل. سعد جردات لراديو النجاح. وجمال الوقت لا باقي من يعيده.
المسجد أحلى وأبهى منك يا
يأتي بعد هذا اليوم المغمور بالروحانيات فرحة متجسدة بعيد الأضحى الذي يستمر لأربعة أيام ويوافق أول أيامه العاشر من ذي الحجة. في العيد الكبير كما يطلق عليه بلاد الشام يتم ذبح الأضاحي ومشاركتها مع المحتاجين، مما يعزز من الترابط المجتمعي وينشر البهجة والفرحة التي تحملها هذه الأيام الفضيلة.
حكاوي بتسيب معاها سؤال وساعات نهاية الحكاوي، بتسيب لنا أحلام ويا قلب
مسار أجبر المجتمع على التفكير من خلاله، ومجتمع أجبر أفراده على السير ضمن هذا التفكير. هذه هي المواضيع التي يقدمها مسار إجباري عن طريق تقديم نوع جديد من الموسيقى التي تمزج بين موسيقى الروك والجاز مع التراث الغنائي المصري. تأسس فريق مسار إجباري على يد كل من هاني الدقاق، أيمن مسعود، أحمد حافظ وتامر عطالله. شارك الفريق في مهرجانات متعددة حول العالم، فكان له عروض في الولايات المتحدة الأمريكية كما وقدم عروضا في عدة دول عربية. اشترك الفريق في عدة أفلام، منها فيلم حاوي للمخرج إبراهيم البطوط وفيلم مايكروفون للمخرج أحمد عبد الله وبعض الأفلام التسجيلية. شارك الفريق مع جماعة المسرح البديل في تقديم عرض سطور من دفاتر مصر، وهو عرض يدمج الكلام بالموسيقى، وتم عرضه في القاهرة، الإسكندرية، بيروت، تونس وغيرها من البلدان.
وتقع وتقوم وتقوم وتقع في الفرح دموع ودموع يا وجع، من المقسوم كذاب يا ودع، ده انت اللي في ايدك اكتر في الخيط، في الزحمة وشوش جاية وبتروح، خايف على قلبي بات مجروح، ضحكة من الحلوة ترد الروح، تفتح شبابيك وبيبان البيت، صابني الحزن ما قلتش ليه، وعنتني الحزن قدرت عليه، ويا بحر حلفت اني عديه، ويفوت العمر لو استنيت.
إذن مستمعين، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من النجاح بلاس لهذا الأسبوع. يمكنكم دائما الاستماع إلينا عبر البث المباشر النجاح.net، كما ويمكنكم الاستماع للحلقة من خلال تطبيقات راديو النجاح على الأب ستور وجوجل بلاي وجميع تطبيقات البودكاست. كل عام وأنتم بخير. هذه أطيب التحيات من الإعداد والتقديم، أنا أسماء فرج الله، من الهندسة الإذاعية الزميل أسامة صمادي. في أمان الله.